حبيب في الجنة دي
لزياره عن قريب لاصحاب سيدنا الحبيب لزياره عن قريب لاصحاب سيدنا الحبيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ليلة في بيت صحابي، تعالوا نزور بيت أصحاب الرسول ونسعد بنور نبي الوفا صلى الله عليه وآله وسلم. أدينا داخلين على أبي بكر الصديق، ولكن قبل ما ندخل لازم التأشيرة، نصلي على أستاذ البشرية أجمعين صلى الله عليه وآله وسلم. كل الحلقات دي حلقات تخيلية وتصورية، بنتخيل اننا في كل حلقة بنروح نقضي ليلة في بيت واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبنسأله على المواقف التي دارت في حياته وفي حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخلنا على ابي بكر الصديق، فرأينا افضل مخلوق على وجه الارض بعد الانبياء والمرسلين، الا وهو ابو بكر الصديق. فسألناه: يا أبا بكر، من هو أول من أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فبكى أبو بكر وتأثر وقال: بفضل الله وحده أنا أول من أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما نسأل نفسنا نقول: وكيف لا يسلم أبو بكر ويكون أول من أسلم وهو كان أكثر الناس شبها برسول الله صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وسلوكياته ومعاملاته وصدقه وأمانته رضي الله عنه وأرضاه، وصلى الله على معلمه ومعلم البشرية أجمعين صلى الله عليه وآله وسلم. لكن السؤال بقى: يا ترى فعلا هو أبو بكر الصديق هو أول من أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ المسألة فيها تفصيل بسيط ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله رحمة واسعة، فقال: أول من أسلم من الرجال على الإطلاق هو أبو بكر الصديق، وأول من أسلم من النساء خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وأول من أسلم من الصبية الصغار علي بن أبي طالب، وأول من أسلم من الموالي زيد بن حارثة. الله أكبر. فما تيجوا نقرب أكتر وأكتر من أبي بكر الصديق ونشوف يعني قدر ومكانة أبي بكر الصديق في قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يكفي أحبابي أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول: كنا نسمع حينما يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، نسمع أنه خرج رسول الله وأبو بكر وعمر، وعاد رسول الله هو وأبو بكر وعمر، فكان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم هو وسيدنا عمر رضي الله عنهما وعن كل الصحابة أجمعين. في يوم من الأيام، والحديث رواه الإمام مسلم، في يوم من الأيام سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه أمره النبي صلى الله عليه وسلم على سرية اسمها ذات السلاسل، فخرج وفاز وظفر وغنم وعاد فائزا منتصرا بفضل الله. فقال: لو سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك ربما يقول أنا. يعني يبقى سيدنا عمرو بن العاص هو يعني أحب واحد إلى قلب رسول الله. فدخل عمرو بن العاص فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، من أحب الناس إلى قلبك؟ قال عائشة. فكأن عمرو بن العاص يقول: يعني لا، أنا أقصد من الرجال يعني. قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها. فقال: ما فيش مشكلة، يعني سيدنا أبو بكر طبعا ده صاحب السبق للإسلام والذي بذل كل شيء، فما فيش مشكلة أكون أنا الثاني. قال: قلت ثم أي؟ فقال: عمر بن الخطاب. قلت ثم من؟ قال: عثمان بن عفان. قلت ثم من؟ قال: علي بن أبي طالب. مرضيش يسأل بعد كده واعتبر نفسه الخامس والدنيا تمشي، يعني أحسن ما يسأل ويلاقي نفسه إيه يعني. سبحان الله، فهؤلاء هم الأربعة الذين لهم السبق والمكانة ورضي الله عن كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأبو بكر الصديق في الرجال هو في المقدمة في قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا بين الصحابة فقال لهم: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر الصديق، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام. الله أكبر. لأن النبي عليه هو خليل الرحمن، ألا وإن صاحبكم خليل الله. فسيدنا إبراهيم خليل الرحمن، وسيدنا محمد أيضا خليل الرحمن سبحانه وتعالى. بل وفي الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه بها. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يترك أحدا يفعل معه معروفا لخدمة النبي أو لخدمة الإسلام إلا ويكافئه في التو واللحظة أو بعد ذلك. يعني عمره ما يترك حد يعمل حاجة إلا ما لازم يكافئه. فقال: خلا أبا بكر فإن له عندنا يدا يكافئه الله عز وجل بها يوم القيامة. يعني بيقول أي واحد فيكم عمل أي معروف لخدمة هذا الدين كافئناه، إلا أبو بكر فالوحيد اللي مش هنعرف نكافئه، فتركنا مكافأته على الله سبحانه وتعالى. بل وفي الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر العشرة المبشرين بالجنة جعل في مقدمة هؤلاء العشرة أبو بكر، فقال: أبو بكر في الجنة. بالله عليكم كده عايز حضراتكم تتخيلوا لو احنا قاعدين مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه السلام بيسمي أسماء أناس سيدخلون الجنة، فبيقول لحضرتك إن أنت في الجنة، أو بيقول لحضرتك إن أنت في الجنة. بالله عليكم قولوا لي وأنتم تسمعونها مباشرة، لا من خلال حديث قد يكون صحيحا أو ضعيفا، لا ده مباشرة من فم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، بيقول لك أنت في الجنة أو بيقول لك أنت في الجنة. تخيلوا يعني إزاي هتمشوا على الأرض بعد كده، إزاي هتعرفوا تناموا بعد كده من شدة الفرحة. ده الواحد متهيألي ممكن بعدها يموت من شدة الفرحة، إن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بيقول لي، وهو ما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، وبيقول لي أنت من أهل الجنة. فأي منقبة بعد هذه المنقبة؟ إزاي أبو بكر الصديق بعد هذه المنحة إزاي قدر أن هو يعيش ويكمل حياته عادي وهو عارف أنه هو من أهل الجنة بفضل الله؟ طب أسرته وهم عارفين أن أبوهم من أهل الجنة، إزاي كانوا بيتعاملوا معاه وفرحانين به إزاي وهم شايفين واحد من أهل الجنة؟ طب جيرانه، طب قرايبه، وهم عارفين أنهم على صلة وعلى علاقة بواحد من أهل الجنة وهو عايش معهم في الدنيا بفضل الله سبحانه وتعالى. أبو بكر الصديق لم يكتفي فقط بأنه أول من أسلم من الرجال مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل في نفس اللحظة بمجرد ما أسلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم خرج وحمل هم هذا الدين. هي دي المسألة بقى. المسألة مش مسألة ان انا الحمد لله بصلي والحمد لله بصوم والحمد لله بقرأ ورد القرآن، طب فين هم الدين بقى في قلوبنا لما نقف بين يدي الله يوم القيامة ويسألنا ماذا قدمتم لدين الله؟ دي مسؤولية، ما هو انا مسلم. الاسلام ده يعني رسالة للكون كله، ان الكون ده كله لازم يكون على هذا الدين العظيم، فاحنا لابد ان نقدم رسالة. طب ما عنديش علم، ادل الناس على العلماء فالدالوا على الخير كفاعلي. طب عندي علم، أقدم هذا العلم. طب ما عنديش لا علم ولا أعرف أدل، أنفق على طريق للدعوة عشان أوصل الخير، أجيب كتب وأوزعها على طلبة علم، أكفل طلبة علم، أعمل أي حاجة، أعمل مؤسسة تعليمية لتعليم العلوم الشرعية ويكون في ميزان حسناتي وهكذا. يبقى كل واحد لابد أن يكون له بصمة لخدمة هذا الدين عشان لما أنزل قبري ألاقي الخير ده سابقني، لما أجي يوم القيامة بين يدي الله أقول له يا رب قدمت كذا وكذا، تمام، ما بقاش واصل ليوم القيامة وأنا خالي اليدين ما فيش أي خير عملته. فأبو بكر الصديق بمجرد ما أسلم على طول تحرك لخدمة هذا الدين بفضل الله وبذل نفسه للدعوة. وطبعا ظلم الداعية، هيبدأ في الدعوة فأولى الناس بدعوتي هم أهل بيتي، وأنذر عشيرتك الأقربين. أول ما بدأ ببيته لأنه هيتسئل عنهم الأول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتي. فدخل ودعا بناته وأولاده وزوجته، فأسلمت على يديه أمنا عائشة، وأسلمت أسماء، وأسلم ابنه عبد الله، وأسلمت زوجته أم رومان، وأسلم مولاه اللي هو الخادم اللي كان عنده اللي هو عامر ابن فهيرة، أسلموا جميعا وما بقي إلا عبد الرحمن ابن أبي بكر الذي ظل على الكفر عياذا بالله، بل كان يحارب مع الكفار ضد المسلمين في غزوة بدر، وكان يرى أباه أبا بكر وكان يتجنب أن يقترب من المكان الذي فيه. فلما أسلم بعد ذلك في عام الحديبية قال لأبيه: والله يا أبتي لقد رأيتك في غزوة بدر وكنت أبتعد عنك حتى لا أصيبك. قال: وأنا لو رأيتك لقتلتك. ليه؟ لأنه ما زال على الشرك وعلى الكفر. سبحان الله، الشاهد في الموضوع أن كل أسرة أبي بكر الصديق أسلمت، وهو ذا: وأنذر عشيرتك الأقربين، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيت. فأسلموا وما بقي إلا عبد الرحمن الذي أسلم بعد ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم بدأ أبو بكر ينطلق في الدعوة من أقرب الناس إليه، من أشد الناس يعني أخوة ويعني واستربطه بهم صداقة ومعرفة، فبدأ بالأقرب منه ثم الأقرب، وهكذا حتى بدأ بعد ذلك ينشر دعوته بين القبائل بفضل الله سبحانه وتعالى. فأسلم على يديه 6 من 10 الذين بشروا بعد ذلك بالجنة. مش النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 10 المبشرين بالجنة، منهم 6 أسلموا على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. مين هم بقى؟ سيدنا عثمان بن عفان، سيدنا طلحة بن عبيد الله، سيدنا الزبير بن العوام، سيدنا سعد بن أبي وقاص، سيدنا أبو عبيدة بن الجراح، سيدنا عبد الرحمن بن عوف. 6 دول أسلموا على يد أبي بكر الصديق. إيه معنى الكلام ده؟ معنى الكلام ده حبيبي إن 6 العظماء دولت كل أعمالهم في ميزان حسنات أبي بكر الصديق. شوف بقى حضرتك بقى، شوف سيدنا عثمان بن عفان ماذا قدم لخدمة الإسلام، أشياء تكتب في مجلدات، تمام؟ شوف ماذا قدم سعد بن أبي وقاص، شوف ماذا قدم طلحة بن عبيد الله، شوف ماذا قدم الزبير بن العوام، عبد الرحمن بن عوف، أبو عبيدة بن الجراح، كل دول شوف ماذا قدموا، كل أعمالهم في ميزان حسنات أبي بكر الصديق الدال على الخير كفاعله. من دعا إلى هدى فله مثل أجور من تبعه دون أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. الله أكبر. بل وأسلم على إيده ناس كثيرة جدا في البداية، فقط في خلال أيام أسلم على إيده 30 واحد من خيرة الصحابة، منهم 6 من 10 المبشرين بالجنة، ومنهم أبو سلمة، ومنهم الأرقم اللي كان فاتح الدار بتاعته، دار الأرقم ابن أبي الأرقم كان فتحها في البداية للدعوة إلى الإسلام، ومنهم أيضا بفضل الله عثمان ابن مضعون. أسلم على يد أبي بكر حوالي 30 واحد من خيرة أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. طيب أبو بكر الصديق بقى نتيجة الدعوة وحب الدعوة والظهور بالدعوة والجهر بالدعوة أوذي إيذاء شديدا. كيف حدث ذلك؟ في يوم من الأيام، وأمنا عائشة هي اللي بتحكي الأثر ده، في يوم من الأيام لما بلغ عدد الصحابة الذين أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم 38 صحابي، فأبو بكر الصديق قال: يا رسول الله، نريد أن نجهر بالدعوة وأن ندعو كفار قريش. فقال: ليس الآن يا أبا بكر، إننا قليل. قال: يا رسول الله. ففضل بقى يعني كده يقول للنبي: يعني أسألك بالله أن نجهر بالدعوة. فظل يعني يكلم النبي صلى الله عليه وسلم ويكرر الكلام في ذلك حتى وافق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فذهبوا عند المسجد الحرام وبدأ أبو بكر الصديق يجهر بالدعوة: وقولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ويعني وبدأ يذكرهم بالله ويدعوهم إلى الإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى. فقام عدد من المشركين يضربوا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ويؤذوهم أشد الإيذاء. فقام واحد اسمه عتبة ابن ربيعة وضرب أبا بكر ضربا شديدا حتى أخذ يعني نصل النعل بتاعه وضرب بها على وجه أبي بكر حتى تغيرت ملامح وجه أبي بكر، فلم يعد يعرف من شدة الأذى الذي نزل بوجهه، حتى وصل به الأمر أن أغشي عليه من شدة الألم. فجاء بنو تيم لما قوم سيدنا أبي بكر، لما وجدوه حملوه إلى البيت وطلبوا من أمه أن ترعاه اللي هي أم الخير، تمام؟ وذهبوا مرة أخرى إلى كفار قريش وقالوا: والله لو مات أبو بكر لقتلنا عتبة بن ربيعة بأبي بكر كما فعلتم سنفعل، تمام؟ فظل أبو بكر يمرض إلى أن جاء في الليل، يعني من الصبح لحد بالليل كل ده وهو مغشي عليه لا يدري بأي شيء. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد ذهب هو وأصحابه إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم. فلما أفاق أبو بكر الصديق وكان بجواره أمه اللي هي أم الخير، فقالت له قال لها أبو بكر الصديق قال أين النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري يا بني، ألا تريد طعاما؟ قال والله لا أذوق طعاما ولا شرابا حتى أعلم ما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت والله يا بني لا أدري أين هو. فقال اذهبي إلى فاطمة بنت الخطاب اللي هي أم جميل. أم جميل اللي هي فاطمة بنت الخطاب اللي هي أخت عمر بن الخطاب اللي كانت أسلمت وتزوجت واحدا وأيضا قد أسلم وكان من العشر المبشرين بالجنة اللي هو سعيد بن زيد. ففاطمة بنت الخطاب موجودة في مكان، فأبو بكر الصديق بعت أمه اللي هي أم الخير عشان تروح لفاطمة يعرف وتعرف منها أخبار النبي صلى الله عليه وسلم ومكانه الآن. فذهبت إليها أم الخير اللي هي أم أبي بكر فقالت لها يا فاطمة أين رسول الله؟ لقد أصيب ابني أبو بكر وحدث له كذا وكذا، يريد أن يطمئن على رسول الله محمد. فقالت لها فاطمة بنت الخطاب، وده من باب الاحتراز، قالت لها لا أعلم من هو محمد ولا أعلم من هو أبو بكر، وإن كنت تريدين أن أذهب معك لأطمئن على ابنك فهو نعمة عين. فأخذتها إلى ابنها أبو بكر. فأبو بكر الصديق قال لها يا فاطمة ماذا فعل رسول الله وأين هو؟ فقالت له يا أبا بكر هذه أمك، يعني أمك واقفة وما هيش مسلمة، فخافت. فقال لها أبشري هذه أمي لا شيء منها، يعني ما تخافيش منها خالص بالمرة. فقالت هو سالم بإذن الله وهو الآن في دار الأرقم. ثم نظرت إلى وجه أبي بكر وقالت إن قوما فعلوا بك هذا والله لأهل كفر وفسوق وعليهم من الله ما يستحق، وظلت تدعو عليهم. ثم خرج بعد ذلك أبو بكر مع فاطمة بنت الخطاب ومع أمه أم الخير حتى ذهبوا إلى دار الأرقم. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستندا عليهما مش قادر يتحرك ووشه تغير من شدة الضرب ومن شدة الألم الذي يجده، فرق له النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه في حضنه. فقال له أبو بكر والله ما نال مني هذا الفاسق إلا ما فعل بوجهي، فكيف حالك يا رسول الله بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ ما دمت سالما فأنا سالم يا رسول، يعني ما دمت أنت بخير أنا بخير الحمد لله، ما أريد إلا أن أطمئن عليك، والله لا أذوق ذواقا ولا طعاما ولا شرابا حتى أطمئن عليك يا رسول الله. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل خير بفضل الله. شفتوا قد إيه حرصه على الدعوة وحرصه على الدين وحرصه على هداية الناس وحرصه على بذل الخير وعلى إيصال الخير للناس. إحنا بقى نسأل نفسنا ماذا قدمنا لدين الله سبحانه وتعالى؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أحمد بسند صحيح العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من دل على خير فله مثل أجر من تبعه. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. الله أكبر، الكون ده كله يصلي على معلم الناس الخير بفضل الله، وحسبنا أن الله عز وجل يصلي علينا وأن الملائكة تصلي علينا. وصلاة الله على العبد هي الثناء عليه بين الملائكة وإغضاق رحمة الله عز وجل علينا، يبقى الثناء والرحمة. أما صلاة الملائكة علينا فهي الدعاء والاستغفار، يدعون لنا ويستغفرون لنا بفضل الله. طيب كيف يثبت الداعية أمام الأذى الذي قد يجده في طريق الدعوة؟ بأن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكل الصالحين في كل زمان ومكان. كل داعية لابد أن يتعرض للمحن والفتن والابتلاءات. طريق الدعوة ليس مفروشا بالورود، وإنما هو طريق مليء بالأشواك، ولكن مع ذلك لابد أن نثبت وأن نثبت على هذا الطريق حتى نلقى الله عز وجل وقد أدينا الأمانة التي في أعناقنا بفضل الله سبحانه وتعالى. طب سؤال بسيط جدا بيخطر على بال كثير من الشباب، هل الصحابة معصومون؟ لو قلنا أن الصحابة معصومين، خدوا بالكم إحنا كده بنعمل حاجز ما بين شبابنا وبناتنا وما بين تقليد الصحابة. يعني لو جيت قلت للناس ان الصحابه معصومين لا يخطئون ابدا، لان بالوقت في اللحظه ديت اكون بنيت جدارا وحاجزا بينهم وبين الصحابه. لو قلت له الصحابي الفلاني كان بيعمل كذا وكذا يقول لك دول صحابه انما احنا بشر، تمام. لو قلت له الصحابي ده كان بيصلي ما عرفش كام ركعه قيام ليل يقول لك دول صحابه انما احنا بشر. يبقى احنا كده بنصدهم عن ان هم يقلدوا اصحاب الرسول. العصمه دفنت يوم أن دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما فيش حد في الكون ده كله معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة مش معصومين ونحن أيضا مش معصومين، ما فيش حد في الدنيا معصوم، لكن الصحابة أخطاؤهم قليلة وذنوبهم نادرة، ومن أذنب منهم فإنه في التوبة اللحظة يحدث توبة، بل ويعوض ذلك بالكثير من الأعمال الصالحة، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. إذن فالصحابة ليسوا معصومين، ونحن هنا في هذا الزمان الذي نعيشه الآن بفضل الله سبحانه وتعالى. لو علمتم ما لكم من الأجر والثواب إن اتبعتم النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الغربة الثانية، ولو علمتم الأجر والثواب إن اتبعتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والله لطاشت عقولكم من يعني من شدة ومن كثرة الثواب الذي لا يخطر على قلب بشر. ثلاث أحاديث أهديها لحضراتكم، بس برضو نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان القابض فيهم على دينه كالقابض على الجمر، اللي هو الزمن اللي احنا عايشين فيه ده. الحديث اللي بعده يوضحها أكتر. في الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من ورائكم، ده بيكلم مين؟ بيكلم الصحابة، إن من ورائكم زمان صبر للمتمسك فيه أجر 50 شهيدا منكم. خبر أبيض، 50 شهيد من شهداء الصحابة. ما هو الصحابة برضو استغربوا، قالوا في رواية أخرى قالوا: منا أو منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم، فإنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون على الخير أعوانا. الواحد كان يبقى عايش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يخرج يلاقي النبي قدامه صلى الله عليه وسلم، يلاقي أبي بكر عمر عثمان علي رضي الله عنهم جميعا، إنما الآن لا تكاد أن تجد من يعينك على ركعتين قيام ليل، لا تجد من يعينك على حفظ القرآن، لا تجد، يعني لا تكاد أن تجد، موجود طبعا بس قلة، ما هوش المجتمع كله، إنما ساعتها بقى كان المجتمع كله يعينكم على طاعة الله سبحانه وتعالى. مستحيل في عهد النبي تشوف واحدة متبرجة، سبحان الله، ده النساء المشركات ما كانوش متبرجات، تخيلوا حضراتكم. فمستحيل في عهد النبي تشوف واحدة متبرجة. الآن زي ما أنت شايف تخرج في الشوارع إلا من رحم الله طبعا، هتلاقي اللي لابسه جنس، واللي لابسه بالبادي، واللي لابسه مش عارف بتاع ايه، واللي نسيت تلبس، يعني هتلاقي مناظر صعبه جدا سبحان الله. فعشان تلاقي حاجه تعينك على طاعه الله في هذا الزمان نادره، انما في عهدهم كان كل حاجه تعين على طاعه الله. قال: ان من ورائكم زمان صبر المتمسك فيه اجر 50 شهيدا منكم. قالوا: منا او منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم، فانكم تجدون على الخير اعوانا وهم لا يجدون على الخير اعوانا. الحافظ ابن حجر بقى بيعلق على هذا الخبر، بيقول على هذا الحديث، بيقول: وليس معنى زياده الاجر زياده الافضليه، مش معنى ان انا لما اعبد ربنا في زمن الفتن يبقى لي اجر 50 صحابي ان انا افضل من الصحابة، حاشا لله. قال: وليس معنى زيادة الاجر زيادة الافضلية، فان الله اطلع على قلوب الصحابة، فان الله اطلع على قلوب الخلق، فلم يجد اطهر من قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاختاره ليكون خاتم الانبياء، ثم اطلع على قلوب الناس فلم يجد اطهر من قلب اصحاب النبي فاختارهم لصحبته. يعني الصحابة دول اختيار ربنا، ربنا اللي اختارهم عشان يبقوا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكفيهم شرف الصحبة، ده لوحده شرف لا يدانيه شرف بفضل الله سبحانه وتعالى. وأختم بهذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم لما زار النبي صلى الله عليه وسلم مدافن البقيع، فقال السلام عليكم دار قوم المؤمنين، أنتم السابقون وإن إن شاء الله بكم للاحقون، نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. ثم قال لقد اشتقت لإخواني، فقال الصحابة أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال بل أنتم أصحابي، إنما إخواني أناس يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. ألا نريد أن نكون إخوانا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما زالت الصفحة مفتوحة لنلتقي مرة أخرى مع صفحة أخرى من ليلة في بيت الصحابي. جمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنت نايم شفت نور هلي علي، شفت ايد حنينة تتمد لي، فتحت قلبي لقيت نسيم اجمل هدية، بشرى بصحبة الحبيب في الجنة دي. لاصحاب سيدنا الحبيب دي زيارة عن قريب، لاصحاب سيدنا الحبيب
كان نفسي اكون معاهم وافوز ويا الحبيب دي زيارة.